الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل الكلام في كتاب جامع العلوم والحكم في الحديث تكملة الحديث 35 الذي فيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره 3 مرات: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم. أخذنا في الشرح لحد قوله: ولا يبع بعضكم على بيع بعض. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: قوله صلى الله عليه وسلم: ولا يبع بعضكم على بيع بعض، قد تكاثر النهي عن ذلك. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبيع الرجل على بيع أخيه مدام لم يجزمها. انصحت الرواية بالإيه؟ يبيع، ولا مش يبع، معنى أن لا ليست ناهية إنما نافية، وهو بمعنى النهي يعني. تمام، قد يأتي الإيه؟ النفي بمعنى النهي، فهنا هتبقى خبرية الجملة لكن يرد بها الإنشاء. لا يبيع هتبقى لا ناهية، ويبيع فعل إيه؟ مضارع مرفوع لأنه لم يسبقه ناصب ولا جازم، لكن لا يبع معناها لا ناهية، لا ناهية، والمعنى واحد في النهاية. قال: لا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه. وفي رواية لمسلم: ولا يسوم المسلم على سوم المسلم. السوم انه يساوم ايه يعني، لا ده خلاص دخل في البيع وانا ايه اتدخل، لكن المقصود بالسوم هنا انه قد استقر، اما قبل الاستقرار والاتفاق فلا مانع يعني، ايه عادوا ما اتفقوا، فهو بيقول انا اخدها ب5، انا اقول ب7، ما دام ايه كالمزاد زي المزاد. لكن فالمقصود ان لا يسوم بمعنى لا يبع، هي نفس المعنى. اذا اتفق البائع والمشتري فليس لي الحق ان ايه ادخل بينهما اسوم او اشتري او ابيع. قال: لا يسوم المسلم على سوم المسلم، ولا يخطب على خطبته. وخرجاه من حديث ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبيع الرجل على بيع اخيه، ولا يخطب على خطبة اخيه الا ان يأذن له. قال: خلاص انا ما اشتهيش. قال: انت كنت خاطب فلانة؟ قال: لكن خلاص انا ما اريدها، او فسخت الخطبة او شيء من هذا القبيل، خلاص ما فيش مشكلة. او البيع الفلانية، قال: خلاص اشتريها اشتريها اشتريها. ولفظه لمسلم. وخرج مسلم من حديث عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن اخو المؤمن، فلا يحل للمؤمن ان يبتاع على بيع اخيه، ولا يخطب على خطبة اخيه حتى يذر اي يترك. نعم.
تقول وخرج او روى؟
نعم.
اين الافضل، تقول خرج مسلم او روى؟
الظاهر هم يستخدمونها بمعنى واحد، تخريج ولا يستخدمونها بمعنى روى، فما فيش عيب يعني ان يقول ايه خرجه مسلم او رواه مسلم، المعنى واحد. لا 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 لا، في الكتب الغير مسندة مش هتقول خرجه، الا اذا اردت استخدامها بمعنى ذكره، ذكره او شيء، لكن هم يستعملون خرج بمعنى روى. ربما يستعملونها بمعنى الايه، بمعنى ذكر، زي ما تقول خرجه في رياض الصالحين او شيء. شوف يعني بتحمل اللفظة على اساس تقيد بالايه بالكتاب نفسه يعني. فلو قال خرجه في رياض الصالحين بمعنى ذكره، لكن الاصل ان العلماء يستعملون كلمة خرج بمعنى ايه، بمعنى روى، لا فرق بينهما في الحديث المسند يعني. تمام.
لا فرق بين اخرج وخرج؟
لا، ايضا لا فرق، اخرج وخرج لا فرق، لانه هو الفعل يتعدى، سواء عديته بالهمزة او عديته بالايه بالتجديد، زي ما تقول ايه جلست واجلست، فهو طريقة للتعدية، بمعنى انه ايه، انه يصبح له مفعول به يعني. لانك لو قلت خرج مش هيبقى، لكن ما تقول خرج الحديث هيبدأ يتعدى. فسواء قال خرجه او اخرجه او رواه، تمام، او اسنده، ممكن المعنى يكون ايه واحدا تقريبا يعني. تمام. قال: وخرج مسلم من حديث عقبة ابن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن أخو المؤمن، فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر. وهذا يدل على أن هذا حق للمسلم على المسلم، فلا يساويه الكافر في ذلك، بل يجوز للمسلم أن يبتاع على بيع الكافر ويخطب على خطبته، وهو قول الأوزعي وأحمد. كما لا يثبت للكافر على المسلم حق الشفعة عنده، وكثير من الفقهاء ذهبوا إلى النهي إلى أن النهي عام في حق المسلم والكافر. وده الظاهر يعني، أنه إيه؟ أنه بدليل أن في بعض الروايات لا يبيع الرجل على بيع أخيه، أو لا يبيع الرجل على يعني الظاهر يعني كلمة المسلم وردت على سبيل التغليب، وعلى انه ده الواقع غالبا يعني، وانه مجتمع مسلم يغلب عليه الايه المسلمون يعني. لكن الظاهر هي نفس الايه نفس القضية بالنسبة للنصراني او اليهودي او شيء من هذا القبيل، لانه قد يؤدي الى الافساد او الايه او المضاربة او المشاحنة. فالظاهر ان الايه النص يعني فيه عموم. واختلفوا هل النهي للتحريم او للتنزيه، فمن اصحابنا من قال هو للتنزيه دون التحريم، والصحيح الذي عليه جمهور العلماء أنه للتحريم. واختلفوا هل يصح البيع، دي مسألة أخرى. الآن حكم البيع على البيع أو الخطبة على الخطبة، إنها بعضهم قال مكروه وبعضهم قال إنها إيه حرام، والجمهور من العلماء حملوها على الإيه الحرمة لأن النهي صريح. طيب حصل وإنه ارتكب الإيه المنهي عنه، هل البيع يصح؟ هل الخطبة والنكاح يعتبر صحيحا ام لا؟ الظاهر النكاح ما فيهوش اشكال يعني، ان ايه، لان الخطبة مقدمة للنكاح بخلاف البيع. البيع هو نفس العقد يعني، انت نفس الايه نفس البيع هو العقد، بينما الخطبة هي عبارة عن مقدمة وبعدين العقد شيء اخر. فالظاهر مسألة الايه مسألة العقد انها صحيحة، واعتقد انه قل من يقول بهذا. اعتقد ان الظاهرية او شيء هم اللي يقولون بايه بفساد النكاح في تلك الحالة، وده حقيق بايه بطريقة فقه الظاهرية يعني. تمام. ده بالنسبة لايه بالنسبة للنكاح. لكن بالنسبة لايه للبيع هو الاشكال فيه الاشكال الاكبر يعني. قال: واختلف هل يصح البيع على بيع اخي او النكاح على خطبتي، فقال ابو حنيفة والشافعي اكثر اصحابنا صح، وقال مالك في النكاح انه ان لم يدخل بها فرق بينهما، وإن دخل بها لم يفرق. وقال أبو بكر من أصحابنا أي من الحنابلة في البيع والنكاح إنه باطل بكل حال، وحكاه عن أحمد. ومعنى البيع على بيع أخيه أن يكون قد باع منه شيئا فيبذل للمشتري سلعته ليشتريها ويفسخ بيع الأول. وهل يختص ذلك بما إذا كان البذل في مدة الخيار بحيث يتمكن المشتري من الفسخ فيه، أم هو عام في مدة الخيار وبعدها؟ فيه اختلاف بين العلماء، قد حكاه الإمام أحمد في رواية حرب، ومال إلى القول بأنه عام في الحالين، وهو قول طائفة من أصحابنا، ومنهم من خصه بما إذا كان ذلك في مدة الخيار، على أساس أن مدة الخيار يستطيع فيها يرجع المفروض أنها إيه، والتاني من حقه أنه يمتنع بعد مدة الخيار. الآن افترض أنه جاء انت اشتريت شيئا وبعدين جاء قال لك انا يعني ايه ابيع لك شيئا اخر، او العكس، او جاء للايه للمشتري وقال انا يعني ادي لك بايه بسعر ارخص. فان كان في مدة الخيار فهو دي الفترة اللي بيستطيع ان ايه يرجع فيها. فبالتالي بعضهم حمل الحرمة على هذا لانه في مكنته انه ايه يغري بالارجاع. بعد المدة من حق كل واحد انه لا يرجع الا بايه بارادته، وبالتالي انت لو جيت افسدته حتى انا ممكن ما استجيب او شيء من هذا القبيل. بس الظاهر والله اعلم انه قد يشمل الحالين كما يقول بعضهم، لان الافساد قد يكون في الحالين يعني. انت الان ممكن تنتهي مدة الخيار بس تأتي تفسد علي المسألة وتسلطه وتؤدي إلى يعني محارشة وإيه ومشاكل. يعني يجي تيجي تقول له أنت هذه بكم اشتريت هذه الغرفة أو بكم اشتريت هذه الغسالة؟ قال لك والله اشتريتها ب30,000. قال يا أخي أنا أديها لك ب20. فيجي إيه يمسك في البائع ويتضارب معه، مع إنه مالوش الحق إنه إيه يرجع في تلك، لأنه انتهت فترة الخيار. فسيؤدي إلى فساد أيضا، سيؤدي إلى فساد خاصة إذا كان ده على سبيل الخداع أو الإيه أو الغش، إنه ساعات بعض الأحيان يوهمه إن السلعة أرخص وليست إيه وليست أرخص، من باب التحريش والإفساد بين الإيه بين الناس. قال ومال إلى القول بأنه عام في الحلين، وهو قول طائفة من أصحابنا، ومنهم من خصه بما إذا كان ذلك في مدة الخيار، وهو ظاهر كلام أحمد في رواية ابن مشيش. ومنصوص الشافعي والأول أظهر، لأن المشتري وإن لم يتمكن من الفسخ بنفسه بعد انقضاء الخيار، فإنه إذا رغب في رد السلعة الأولى على بائعها فإنه يتسبب إلى ردها عليه بأنواع من الطرق المقتضية لضرره، ولو بالإلحاح عليه في المسألة وما أدى إلى ضرر المسلم كان محرما، والله أعلم. وقوله صلى الله عليه وسلم وكونوا عباد الله إخوانا، هذا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم كالتعليل لما تقدم، وفيه إشارة إلى أنهم إذا تركوا التحاسد والتناجش والتباغض والتدابر وبيع بعضهم على بيع بعض كانوا إخوانا، وفيه أمر باكتساب ما يصير المسلمون به إخوانا على الإطلاق، وذلك يدخل فيه أداء حقوق المسلم على المسلم من رد السلام وتشميت العاطس وعيادة المريض وتشييع الجنازة وإجابة الدعوة والابتداء بالسلام عند اللقاء والنصح بالغيب. وفي الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تهادوا فإن الهدية تذهب وحر الصبر، الوحر الغل يعني. وخرجه غيره ولفظه والتهادوا تحابوا. وفي مسند البزار عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تهادوا فإن الهدية، بعضهم يقول تهادوا لكن هي تهادوا لأنه الفعل تهادى تهادى، فلما تيجي تدخل عليه واو الجماعة هتفتح، أما تهادوا فممكن تكون من إيه تهادي، التهادي يمكن المشي بإيه بسكينة أو إيه أو دلع أو شيء، لكن المهم من صوابها تهادوا لأن الفعل إيه تهادى بالألف، فلما تأتي يكون في آخر الفعل ألف وتأتي بواو الجماعة فتفتح الإيه تفتح تقول تهادوا فإن الهدية تسل السخيمة، السخيمة نفس الشيء اللي هو الوحر اللي هو الغل أو الحقد أو الضغينة، كل إنسان في صدره شيء على أخيه يعني نوع من الغل أو نوع من الحقد أو نوع من الحسد، فلما يأتي يعطيه نوع من الهدية نفسه تبدأ إيه تبرد ويبدأ ربما إيه يحبه بعد ذلك. ويروى عن عمر بن عبد العزيز يرفع الحديث أي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال تصافحوا فإنه يذهب الشحناء وتهادوا. وقال الحسن أي البصري المصافحة تزيد في الود. وقال مجاهد نعم بلا شك بلا شك، لكن زي ما تقول معناه مر في الايه في الاحاديث لانه هو يعتبر من التابعين وليس من الصحابة بلا شك. وقال الحسن المصافحة تزيد في الود. وقال مجاهد بلغني انه اذا تراء المتحابان يعني رأى بعضهما بعضا يعني فضحك، وطبعا بيتكلم على الرجل والرجل والمرأة والمرأة يعني مش ايه، لان عنده المعاصرين المتحابان عنده الايه الرجل والمرأة يعني اول ما يأتي سيرة الحب او شيء عنده صورة الحب الايه العصرية الرجل والمرأة يعني، لكن النصوص بتكلم على الحب الاخوي اللي هو حب الرجل لاخيه وحب المرأة لايه لاختها اللي هو الحب في الله يعني. قال وقال مجاهد بلغني انه اذا تراء المتحابان فضحك احدهما الى الاخر وتصافح تحاتت سقطت يعني خطاياهما كما يتحات الورق من الشجر، فقيل له ان هذا لا يسير من العمل، يعني ازاي يعني ده عمل يسير ويكون في اجر كبير، قال تقول يسير، والله سبحانه يقول لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم، يعني بيقول له ده مسألة كبيرة ولو كان حتى العمل إيه يسير. وقوله صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره، هذا مأخوذ من قوله عز وجل إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فإذا كان المؤمنون إخوة أمروا فيما بينهم بما يوجب تآلف القلوب واجتماعها، ونهوا عما يوجب تنافر القلوب واختلافها، وهذا من ذاك. وأيضا فإن الأخ من شأنه أن يوصل إلى أخيه النفع ويكف عنه الضرر، ومن أعظم الضر أو الضر الذي يجب كفه عن الأخ المسلم الظلم، وهذا لا يختص بالمسلم بل هو محرم في حق كل أحد. وقد سبق الكلام على الظلم مستوفيا عند ذكر حديث أبي ذر الإلهي، الحديث الإلهي عن القدسي، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ومن ذلك خذلان المسلم لأخيه، فإن المؤمن يعني هو منهي عن ظلمه ومنهي عن خذلانه أيضا، إنه إيه يتركه يظلم وهو يستطيع إنه إيه إنه ينصره، فأيضا لأنه مأمور أنصر أخاك إيه ظالما أو مظلوما. ومن ذلك خذلان المسلم لأخيه، فإن المؤمن مأمور أن ينصر أخاه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قيل يا رسول الله أنصره مظلوما، أي أنصره مظلوما معروف يعني، فكيف أنصره ظالما؟ قال تمنعه عن الظلم فذلك نصرك إياه. خرجه البخاري. نعم ها؟ نعم تمنعه من؟ لا عندي تمنعه عن، ما أناش متأكد أصلا المعنى قريب، تمنعه من الظلم، تمنعه عن الظلم، المعنى قريب بحسب الرواية فما نستطيع أن نكتب. عندك عن؟ خرجه البخاري بمعنى من حديث أنس، وخرجه مسلم بمعنى من حديث جابر، وخرج أبو داود من حديث أبي طلحة الأنصاري وجابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من امرئ مسلم يخذل امرأ مسلما في موضع تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه، سواء كان المسلم موجودا او ايه او غائبا، الا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته. وما من امرئ ينصر مسلما في موضع ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته الا نصره الله في موطن يحب فيه نصرته. الى اي مواطن يعني؟
رجل يذهب الى مواطن يعلم انه سينتهك فيه.
لا يعني لو كان يعني في وجه فسيدافع عنه، بمعنى انه ايه في شيء بيذهب من اجله غرض سليم او شيء، او فهيبين هذا يعني الموجود، يعني ربما يقول يا اخواننا اعرف ان فلانا يذهب من اجل كذا يعني واعلم فيه الخير ان شاء الله، يعني بحسب الايه بحسب ما يعلم. المقصود انه ايه انه يقول كلمة حق وتوضع الامور في نصابها، تمام؟ يعني يقول فلان والله بيروح المكان الفلاني لانه يغازل الوحدة او شيء، فهو تقول له يا اخي والله انه هو انا اعرف انه بيروح في المكان هذا ده هو بيحضر دورة كذا او شيء من هذا القبيل، انا اعرف هذا ومرة حضرت معه او شيء من هذا القبيل او مرة رأيته، فيقول ما عنده يعني بحيث انه ايه لا يلبس بتهمة او شيء من هذا القبيل، هو يعلم انه ايه انه بريء منها. ثم يمكن ان يلوم الاخر لو الموضع موطن شبهة او شيء من هذا القبيل، يقول له من باب النصح يا اخي انت يعني ايه انسان طيب كذا كذا، لكن في بعض الناس يمكن ان تتكلم عليك بسبب ان ايه هذا الموطن فيه شبهة يعني، تمام؟ يعني المقصود انه ايه انه خطأ الانسان في شيء لا يحل ترك البهتان عليه ما دام هو فعلا لا يفعل هذا. وخرج الامام احمد من حديث ابي امامة بن سهل عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اذل عنده مؤمن فلم ينصره وهو يقدر على ان ينصره، يقدر على اساس انه قد يكون الانسان ضعيفا او يخشى على نفسه، يعني في موطن بعض الاحيان لو تكلم ودافع عنه أو شيء ممكن يقتل، ممكن إيه، ممكن يؤذى أذية شديدة، فإيه فيسكت، لكن أولى به أنه ينسحب، يعني أنه إيه لا يستطيع أن يرد أو لا يستطيع أن يدافع، أولى به أنه لا يحضر إيه تلك المجالس حتى لا يعني إيه يكون معرضا للعقوبة، وهو يقدر على أن ينصره أذله الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة. وخرج البزار من حديث عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نصر أخاه بالغيب وهو يستطيع نصره نصره الله في الدنيا والآخرة. ومن ذلك كذب المسلم لأخيه، فلا يحل له أن يحدثه فيكذبه، بل لا يحدثه إلا صدقا. وفي مسند الإمام أحمد عن النواس بن سمعان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كبرت خيانة أن تحدث أخاك حديثا هو لك مصدق وأنت به كاذب. ومن ذلك احتقار المسلم لأخيه المسلم وهو ناشئ عن الكبر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكبر بطر الحق دفعه وغمط الناس، غمطهم يعني ازدراءهم وإيه وتحقيرهم وتنزلهم، لأنه بيشوف نفسه ضغط، بيشوف نفسه ما فيش أحسن منه، أو عاوز يضع نفسه في إيه في مكانه. ففي بعض الناس لا تستطيع أن ترتفع فتعمل إيه تنزل الآخرين، يعني هم ما يعني يريد الرفعة ويريد إيه يكون له مكانة، فطيب لكن ما غير مستطيع، ما عندهش إيه ما عندهش إمكانية، فيعمل إيه، فإذا وجد إنسانا رفيعا يحاول ينزله، فإن وجد مدحا له أو ذكرا بشيء قال لكن أصلا هو يعني إيه بيفعل كذا ويسوي كذا، لا لكن ما عندهش، لكن يعني إيه يبدأ إيه يضعفه على أساس ينزل ويحط منه، فده معنى ايه غمط الناس، تقليلهم حقوقهم وايه وتنزيلهم عما هم عليه. خرجه مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وخرجه الامام احمد، وفي رواية له: الكبر سفه الحق وازدراء الناس، هو نفس المعنى الايه اللي فوق، وفي رواية: وغمص الناس، الغمص والغمط والايه هو بمعنى تنزيلهم عن ايه عن عما هم عليه وازدراءهم وتحقيرهم.
بطر الحق او بطر؟
لا، بطر الحق، البطر بالتحريك، نعم، لانه المصدر المصدر بطره، والظاهر في بطرا ايضا، بس اللي انا اعرفه بالفتح، بس الظاهر انه ايضا بطره، لان هذا فعل ممكن يأتي إيه بطره بطرا وبطرا، إلا الظاهر يأتي الاثنين، بس هذه الرواية هكذا يعني أنا أحفظها مفتوح. وفي رواية زيادة: فلا يراهم شيئا، لا تكملة إيه ازدراء الناس أو غمط الإيه غمط الناس. وغمص الناس الطعن عليهم وازدراؤهم، وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن. فالمتكبر ينظر إلى نفسه بعين الكمال وإلى غيره بعين النقص، فيحتقرهم ويزدريهم ولا يراهم أهلا لأن يقوم بحقوقهم ولا أن يقبل من أحد منهم الحق إذا أورده عليه. قوله صلى الله عليه وسلم: التقوى ها هنا، تشير إلى صدره 3 مرات، فيه إشارة إلى أن كرم الخلق عند الله بالتقوى، فرب من يحتقر الإنسان لضعفه وقلة حظه من الدنيا، وهو أعظم قدرا عند الله تعالى ممن له قدر في الدنيا، فإن الناس إنما يتفاوتون بحسب التقوى، كما قال الله عز وجل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم: من أكرم الناس؟ قال: أتقاهم لله عز وجل. وفي حديث آخر: الكرم التقوى. والتقوى أصلها في القلب، كما قال تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقد سبق ذكر هذا المعنى في الكلام على حديث أبي ذر الإلهي عند قوله: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. ونعم، لا ده يحتاج إلى تتبع، يعني هل يعني أصل ابن رجب مش متقدم أو ابن رجب 795 يعني في القرن الثامن الهجري، هو تلميذ لابن القيم، تمام، فما هوش متقدم قوي يعني، لكن تحتاج الى تتبع، يعني يتبع الانسان الالفاظ او شيء من هذا القبيل حتى يحكم هذا الحكم. فلا يعني استحضر انه ايه انه، لكن صحيح ان المشهور الان حديث قدسي، والكتب المؤلفة لهذه التسمية، ومنها للمناوي، لكن المناوي توفي تقريبا 1031 مع كتاب اسمه الاحاديث القدسية. عند المتأخرين بلا شك التسمية كلها الايه الاحاديث القدسية يعني، تمام، لكن هل نقول عند الاولين هكذا؟ يحتاج الى تتبع يعني، ان احنا ندور ايه في كلامهم، لكن لا يحضرني ان ايه ان في ان احنا نستطيع ان نقول ان الاولين كانوا يسمونه الالهي والمتاخرون يسمونه القدسي، لكن لا اجزم به انه هو في عند المتاخرين بلا شك مشهور بالايه بالحديث القدسي. والذي نعرفه ان ايه كلاهما تسميه سائغ يعني، نسبه الى الله او نسبه الى القداسه او شيء من هذا القبيل، الظاهر ايه كلاهما سائغ، لكن المساله الاخرى تحتاج الى تتبع يعني، الواحد يدور في كلام المتقدمين. قال: واذا كان اصل التقوى في القلوب فلا يطلع احد على حقيقتها. كانه بيقول يعني ايه، ليش واحد يزدري واحد، والتقوى هي في القلب يعني، ربما يشوفه لبسه قليل او شكله، لكن هل ده كافي في الحكم عليه؟ تمام، صح، الحكم الاعمال بلا شك يظهر ايه يعني، زي ما قال عمر رضي الله تعالى عنه، يعني من اظهر لنا سريرة خير يعني عاملناه على اساسها، ومن اظهر سريرة شر عملناه على اساسها، يعني الانسان بحسب ما يظهر. واما ما في القلوب فيعلمه الله سبحانه وتعالى، لكن هنا مش ده المقصود، المقصود هنا انه كأنه بيقول لماذا يزدري احدكم الاخر، لماذا يحتقر، وربما المحتقر هو من اهل الجنة والمحتقر هو من اهل النار، فعلام يحتقره يعني، فايه لانه ويرد الحق وايه ويحتقر هذا ويسخر من هذا، فده المقصود يعني انه ايه احباط المتكبر عن ان يحتقر الاخرين، لان هؤلاء ربما كانوا ايه اتقى وربما كانوا افضل عند الله سبحانه وتعالى. فالتقوى ها هنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ليش ما يصحش التسلسل في غالب الاشارات والاشياء دي يعني؟ شوف كثير من المسلسلات يمكن حوالي 90% منها اصلها يصح دون التسلسل، فده نفس الشيء ما يصحش فيه التسلسل يعني، لكن هم يروا في التسلسل يتسامحون كأنهم ايه يفرحون بها يعني، ايه بصورتها جميلة يعني، لكن لو تتبعتها ربما لا تجد 10 والله اعلم تصح مسلسل يعني. واذا كان اصل التقوى في القلوب فلا يطلع احد على حقيقتها الا الله عز وجل، كما قال صلى الله عليه وسلم: ان الله لا ينظر الى صوركم واموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. وحينئذ فقد يكون كثير ممن له صورة حسنة. شوف الحديث اللي هو تكلم ما تكلم في الايه لم يتكلم في المهد الا ثلاثة، او ما تكلم في المهد الا ثلاثة، فمن ضمن اللي هو عيسى وصاحب جريج، وفيه امرأة كان معها طفل، مر بها رجل يعني صاحب شارة حسنة وكأنه في موكب فخم، فقالت: اللهم اجعل ابني مثل هذا. فالولد قال: اللهم لا تجعلني مثل هذا. بعدها مرت امرأة يضربونها، يقولون سرقت زنت، فقالت: اللهم لا تجعل ابني مثل هذه. قال: اللهم اجعلني مثل هذه. قالت: ما شأنك اليوم؟ قال: اما الاول فهو يعني جبار من الجبارين، واما هذه فلم تسرق ولم تزني، وانما يقولون سرقت وزنت. فهذا ايضا ايه نفس الباب، يمكن ان ايه يستدل ان قد تكون الشارة والمنظر حسن ولكن المخبر ايه المخبر قبيح. قال: فقد يكون كثير ممن له صورة حسنة أو مال أو جاه أو رياسة في الدنيا قلبه خرابا من التقوى، ويكون من ليس له شيء من ذلك قلبه مملوءا من التقوى، فيكون أكرم عند الله عز وجل، بل ذلك هو الأكثر وقوعا يعني، ده فعلا الأكثر يعني، كما في الصحيحين عن حارثة بن وهب عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها تجد غالب الجبارين هتجدهم في منظر هائل ما بين زعماء ورؤساء وملوك ووزراء، هم دول غالب الجبارين وغالب غالب أهل النار. فرعون، هامان، قارون، أبي بن خلف، أبو جهل، فلان، كلهم ما فيش واحد منهم من المستضعفين يعني، إلا من من أصحاب المواكب والجبارين. أخذ لك في عصرنا بالكيلو يعني، ما اللي جيبك. نعم. لا، كان من أشرافهم، كان من أشرافهم. نعم. إلا كان له مكانة في كبيرة في قومه. نعم. وده لا يمنع أن في من الأراذل في واد سحيق من النار يعني، بس إحنا بنقول والغالب هكذا يعني زي ما قال. قال: بل ذلك هو الأكثر وقوعا كما في الصحيحين عن حارثة بن وهب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره. ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواظ مستكبر. أيوة، يعني زي ما تقول في حاله، يقول لك فلان وراء حاله يعني هو قد يكون حاله ضعيف، وهو أيضا ما لهش رغبة في الظهور، لأنه بعض الأحيان يكون الإنسان حاله ضعيف لكن له رغبة في الظهور والكبر، فممكن تجده عكس فيكون أبغض إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه ليس معه حتى أسباب يتكبر بها، ومع ذلك يتكبر يعني. لكن هذا يعني انزوى على نفسه، قام بأعماله بما يجب عليه، أدى ما عليه من حقوق، وبعدين لا يهتم بأنه يرى هذا أو غيره أو شيء من هذا القبيل في مثل ما يقول الناس أنه فلان وراء حاله يعني، بس بحيث هذا لا يمنعه من من أداء ما يجب عليه من من الحقوق. لا لا، أصلها على بعضها، هو أصلا ضعيف، هو هنا بيتكلم على فئة معينة يعني إن هؤلاء الضعفاء أصحاب التقوى اللي هم ليسوا أصحاب البروز والظهور وليسوا راغبين فيه، فهؤلاء كثير، وزي ما ورد في بعض الحديث: إنما تنصرون بضعفائكم، بدعوتهم وصلاتهم وكذا. هؤلاء الناس ضعفاء، ربما تلاقي عجوز في بيتها لا يعلم بها أحد، ينصر الله سبحانه وتعالى بها جيشا من جيوش المسلمين، تدعو يعني بقلب خالص أو شيء من هذا القبيل، لا تدري من أين يأتي السلاح يعني. فالمقصود أنه الحديث يريد أن يقول ليس بالضخامة وليست بالعظمة، وإنما التقوى التقوى هي الأساس. لا، شوفوا حتى حديث: اللهم احشرني في اللهم اجعلني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين، فهو هذا يعني نفس المعنى، لأنه ما فسروش، بعضهم فسر المسكين خطأ بالفقر، ولكن ده لا صح تفسيرنا، أن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من الفقر يعني، فهو لا يطلب الفقر، لكن المساكين اللي هم قد لا يؤبه لهم أو شيء، لكن هو غير مهتم إلا بعلاقته مع الله، ما هوش يعني لأن شوف في بعض الناس هدفها في أي مكان إنها تظهر، هو ده الهدف يعني، وفي ناس قد يكون هدفها هي إنها تستقيم، ظهرت أم لم تظهر يعني، يشعر بأن عنده واجبات وعنده عبودية يقيمها، وليس هدفه أن فلان يقول وفلان يقول وإنه يبرز على الناس أو شيء من هذا القبيل، هو ده المهم. ولو عمل المسلمون بهذا هتجد النسخة والكذب والدجل والكبر والأشياء دي تروح يعني، لو ان انسان بيدور بيدور انه متعبد وانه سيقف بين يدي الله عز وجل، فهو الان بيبحث عن عما يجب عليه ليؤديه، علمه الناس او لم يعلمه، ليس هدفه انه يعني يقف ويقول ايها الناس انظروا ما افعل، فهذا ادعى للرياء. وفي المسند عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اما اهل الجنة فكل ضعيف متضاعف اشعث ذي طمرين، أو ده زيادة في الوضوح، لو أقسم على الله لأبره. وأما أهل النار فكل جعضري جواظ جماع مناع ذي تبع، برضو ده نفس الشيء، كأنه زادوا هنا ايه، زادوا تفصيل. يعني هتجد العبارات اللي اتى بها جديدة في هذا اللفظ كأنها شرح للايه، شرح للكلمتين الاساسيتين اللي هي ايه، العتل والايه والضعيف. بلا شك لما يطلق المسند يبقى مسند احمد. لا لا، لو اطلق المسند عند عامة اهل العلم فهو مسند الامام احمد، خاصة بعد استقرار الاصطلاح. ما كان عند اهل الاندلس مسند بقي ابن مخلد كما يقول ابن حزم اضخم من مسند احمد يعني، لكن ما لهش وجود. فبعد كده الكلام ده في القرن الثاني والثالث بعد ما اشتهر مسند احمد فهو المراد عند الاطلاق. من اراد مسند اخر زي مسند ابي يعلى او مسند الطيالسي او غيرها فلا بد انه ايه يحدد يعني، ولا يصبح مخطئا يعني، او يكون متساهلا. ممكن تجد واحد يعني يقول لك ايه وفي المسند كذا كذا ومراد مسند ابي يعلى، لكن ده تساهل يعني، زي ما تقول ايه خطا انه ما قيد، اي تعب اللي وراه، لانه المقصود عند الاطلاق هو مسند ايه، مسند احمد. نعم. لا لا لم لا, لا يوجد مع انه موصفوه. نعم. لعله وجد منه شيئا ما، لكن هل ها ربما بال في احصائيات نعم، لكن لا يلزم ان المسند وقع في يده، لان ابن حزم وبعض من اطلع عليه قال ذكر بعض الاحصائيات يعني، يقول لفلان في كذا وفلان في كذا، فده لا يدل على اطلاعه يعني الا اذا صرح. تمام. لانه المعلوم انه يعني مفقود، وما اعتقدش انه وصل الى الايه الى الذهبي، لانه لو وصل للمرحله دي اعتقد انه كان عمر وكان وصل يعني، لكن يبدو انه ضاع مبكرا من ايام الفتن التي كانت في الاندلس، لان بقي ابن احمد بقي ابن مخلد هو تلميذ لاحمد يعني من تلاميذ احمد، والقصه المشهوره اللي هي لما جاء وجد الامام احمد يعني قد ايه ممنوع من التحديث في ايام في اواخر فتنه خلق القران، كان في ايام الواثق، وصل هو في ايام الواثق وجاء من الاندلس، ما ادري كم مشى وكم تعب. في بعض الشباب يقول لي 5 سنوات، بس قلت له ما انا ما قرات ايه المده التي وصل فيها تحتاج الى تاكد يعني، لان 5 سنوات كثيره. ها هو كان يقول انه كان يعمل يعني ايه يمشي ويعمل، ما صح ممكن ايه سنه معقوله، انا استنكرتها من كده وقلت تحتاج الى مراجعه. انا قرات في ترجمته في عدة كتب يعني، لكن لا استحضر حكاية 5 سنوات، واعتقد لو مرت علي لفتت نظري، لكن كنت اتكلم عليه فبعض الشباب قال هذا، قلت والله يعني، فكان في ذهن ان انا اعيد اراجع. ها ها في جاء في ده جاء في للحج من صربيا في سنة يعني، خرج من ذي الحجة إلى قريب من ذي الحجة. دي متى هذه؟ ها ودخلوا ولا ما دخلوش؟ لا أنا 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 قرأت قصة أخرى مش من صربيا، من بعض الجمهوريات اللي كانت تحت وطأة الاتحاد السوفيتي، ما أدري قرغيزستان ولا طاجيكستان ولا غيرها، إن في مجموعة من العجم خرجوا، مش واحد بس، مجموعة خرجت ووصلت بعد الحج، فاستقبلوها يعني زي ما تقول في السعودية وإيه وكافؤوها بأنه يعني السنة القادمة إن شاء الله تعالى يحجوا، ما أدري هل يبقون بقى في المملكة ولا يرجعوا يأتون تاني، المهم إيه سمحوا لهم يعني، بس أن صاحب صربيا هذا ما سمع خلال سنة ما شاء الله جاء مشيا. هو السنة متى على كده؟ السنة الماضية دي. لا لا دول هؤلاء يمكن اعتقد من عدة سنوات، مش من ايه مش من سنة واحدة. يبقى هو يعني معنى انه ما جاش مباشرة يعني. تمام يعني وصل الى سوريا وبقي الله اعلم كم بقي مش كده، وبعدين وصل على الحج. وفي ناس في مكة ما حجوش يعني، شوف الموفق من وفقه الله ولو كان في اقصى الدنيا، والمشؤوم المنحوس هو من لم يوفقه الله ولو كان لازق في الحرم. الواحد منا بيقول يا ريت يا ريت، ويجلس بعض الناس تتمنى حياتها كلها. نعلم بعض الناس تتمنى طول حياتها حتى ماتت انها ايه يطأ قدمها الحرم. وهؤلاء بعض البياعين في مكة ما حج في حياته، يقول لبعض الاخوة هكذا، بعضهم يقول انه ما حج مطلقا. ليش؟ قال لك موسم. موسم يعني، طيب موسم ده سيبه سنة، اجر واحد يعني خلاص. لكن الدنيا اكلت قلوبهم يعني. فده كيف تكون الحجة على هؤلاء والحرم كل سنة يشغي بملايين الناس جاءت من اقاصي الارض، بعضها من سيبيريا، وبعضها يمكن يكاد يكون من القطب الشمالي، وبعضها من جنوب افريقيا، وبعضها من اندونيسيا، وبعضها من ماليزيا، وبعضها من روسيا، وبعضها من اقاصي الارض، وده جالس يبصر الحرم وما يحجش يعني. يعني الصراحة ده يعني نسأل الله العافية، انما ده طمس على القلوب بصراحة. ده الانسان بيشوفه في التلفزيون بقلبه بيرتجف انه ايه يتمنى يروح، مجرد ما يشوف الناس ويبطوف كده يقول يعني، يقول يعني كده يحسدهم، يحس يقول ما شاء الله شوف دول وانا فلان، ده شوف ده شوف ده، يبصر كده وايه يتمنى انه هو مكان واحد من هؤلاء، وده جالس يبصر الناس ما ادري كيف والله العمى، نسأل الله العافية. وفي الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحاجت الجنة والنار، فقالت النار وفرت بالمتكبرين والمتجبرين، وقالت الجنة لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم، فقال الله عز وجل الجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء ومن عبادي، وقال النار أنت عذابي وعذبك من أشاء من عبادي. وخرجه الإمام أحمد من حديث أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال افتخرت الجنة والنار، فقالت النار يا رب يدخلني الجبابرة والمتكبرون والملوك والأشراف، وقالت الجنة يا رب يدخلني الضعفاء والفقراء والمساكين. وذكر الحديث طبعا على وجه الغالب يا اخوان، يعني ان ايه لا لا دي يعني بس لا، لكن المقصود من ايه ان على وجه الغالب انه هذه فيها المساكين والضعفاء، لكن ليس معناها انها ليس فيها كبار او شيء، بس ايه كبار لكن عندهم تواضع عندهم ايه وعندهم دين، والعكس يعني المسألة على سبيل ايه زي ما رأيت ايه طلعت في النار فرأيت اكثر اهلها الايه النساء، يعني ايه ده المقصود. بتفتخر وبعدين الجنة كأنها ما وجدت يعني، فالله سبحانه وتعالى أنصف هذه وتلك، فقال إن كلاكما من مقتضى صفاته سبحانه وتعالى فلها شرف، فهذه من مقتضى صفة الرحمة ودي من مقتضى صفة الغضب والعذاب، فكلاكما يعني زي ما تقول إيه وسيلتان، مثل ما يكون الإنسان والله المثل الأعلى يد يمنى ويد يسرى، في النهاية أنتما وسيلتان يعني. وفي صحيح البخاري عن سهل بن سعد قال مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لرجل عنده جالس ما رأيك في هذا، فقال رجل من أشراف الناس هذا والله حري إن خطب أن ينكح وإن شفع أن يشفع وإن قال أن يسمع لقوله، يعني شكله فخم وهيئة، قال ده شكله لو يعني له مكان لو خطب الناس تجيبه، لو شفع الناس إيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم مر رجل آخر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيك في هذا، قال يا رسول الله هذا رجل من فقراء المسلمين، هذا حري إن خطب ألا ينكح وإن شفع ألا يشفع وإن قال ألا يسمع لقوله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا خير من ملء الأرض مثل هذا، يعني بين له أنه إيه. واعتقد ان ربما الرجل اللي اخبره النبي هذا تلمح فيه النبي انه ايه انه بيعظم الشخصيات يعني، والله اعلم يعني ده استنباط مني يعني، والا فما فيش عندي في الحديث ما يدل على هذا يعني، لكن ربما تقول ليش خص رجلا بشيء معين، ربما ليخبر الناس، وربما لانه له نظرة معينة اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يصلحها له يعني، لان يعني في بعض الناس هكذا يعني ايه تكون طيبة وخيرة لكن عندها الشخصية الكبيرة يعني شيء فخم وشيء ضخم وإيه تجدها تهرع لخدمتها ومساعدتها كده نوع من الهيبة، وربما تزدر الإيه تزدر الفقير، وهو في نفسه رجل طيب يعني، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلح له الموازين، يقول ما تفتكرش إن إيه إن كل من تشوفه ضخم كده إن هو إيه يعني كويس، بل شوف هذا على فقره بإيه من ملء الأرض مثل إيه مثل هذا. الأول الضخم ده اللي هو حري أن انخطب أن ينكح، والأخير اللي هو حري انخطب أن لا ينكح. ملء الأرض من الضخم ده أو اللي هو الحري ده يعني الضعيف المضاعف هذا أحسن منه. أما المدح فما فيهوش كلام، يعني المدح. لكن الذم يحتمل أنه أصلح من حاله بعد، يعني دي إيه؟ دي بتبقى إيه؟ يبقى يحتمل، بمعنى قد يكون الشخص في شيء مذموما ويصلح من إيه؟ من حاله. مثل ما كان بعض الناس في أول الإسلام كانوا عندما يسلم يعني يكون إيه؟ يحتاج إلى تألف، خاصة المؤلفة قلوبهم وغيرهم. بعد كده بعضهم حسن إسلامه، يعني لا أبو سفيان وبعض الشخصيات هي كانت في البداية يعني إيه؟ زي ما أول ما شاف أبو سفيان المسلمين قال يعني لقد بلغ ملك ابن أخيك، كأنه إيه؟ لسه في راسه حكايه الايه الملك. فقال له انها النبوه، فهشوف شاف كده قال ما شاء الله ابن اخيك يكلم العباس يعني اصبح ملك كبير مع جنود كتير. قال ما فيش المساله مش كده، ما خلاص طلع من دماغك الايه المقاييس القديمه، الان في حاجه اسمها ملك، في تواضع، في دين، هؤلاء بيتبعوا الدين مش ايه يعني مش زي كسرى. لأنه أبو سفيان شاف الناس دي. سؤال اسمه ايه ده هرقل له معروف، فوصل هو إلى الشام وإلى وقد يكون قابل كسرى ويعرف الملك والأشياء دي، فقال له مش مسألة كده، في أمور جديدة وفي أوضاع جديدة يعني خلاص. وقال محمد ابن كعب القرظي في قوله تعالى إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة، قال تخفض رجالا كانوا في الدنيا مرتفعين وترفع رجالا كانوا في الدنيا مخفوضين. وقوله صلى الله عليه وسلم بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، يعني يكفيه من الشر احتقار أخيه المسلم، فإنه إنما يحتقر أخاه المسلم لتكبره عليه، والكبر من أعظم خصال الشر. وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر. وفيه أيضا نعم هي صوابها بحسب امرئ، لكن ديك إيه تقول إيه حسبك عندما تضيفها تقول حسبك كذا، وتأتي حسب تأتي اسم، لكن حسب ممكن تأتي اسم فعل بمعنى يكفيك، تمام؟ ولذلك تقول ايه حسبك، او ممكن ايه تقول حسبك وبحسبك زيد بمعنى يكفيك، تمام؟ فالشاهد في هذا انه حسبك بحسب بفتحتين لا تأتي لسما، وبالسكون يمكن أن تأتي اسم فعل بمعنى يكفي، تمام؟ هي تأتي اسم وتأتي أيضا إيه؟ اسم فعل، لكن المتحركة بفتحتين لا تأتي لسما. إيش التشديد؟ التشديد ما فيهاش تشديد، ها؟ لا لا ما فيش تشديد، لا لا, لا. لا ما فيش تشديد، انت قصتها غلط، ما فيهاش ايه ما فيهاش مشدد، هي حركة بس، تمام. وفيه ايضا عنه انه قال العز ازاره والكبر رداؤه فمن نازعني عذبته. فمنازعة الله صفاته التي لا تليق بالمخلوق كفى بها شرا. وفي صحيح ابن حبان عن فضالة ابن عبيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يسأل عنهم: رجل ينازع الله إزاره، ورجل ينازع الله رداءه فإن رداءه الكبرياء وإزاره العز، ورجل في شك من أمر الله تعالى والقنوط من رحمة الله. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من قال هلك الناس فهو أهلكهم أو فهو أهلكهم، يعني في رواية أنه إيه فهو أهلكهم بالفعل، إن هو تسبب في هلاكهم لما لم ينصحهم وتركهم، أو فهو أهلكهم يعني أشدهم هلاكا لكونه حكم على الناس بهذا، وكأنه لم يحكم عليهم إلا من كبر، إنه يعني شايف نفسه وشايف الناس ليسوا في شيء، مثل الرجلين اللي كان في بني إسرائيل، وكان أحدهما في المعاصي وكان الآخر في الطاعة، فكان يقول له يا فلان وينصح يعني، ففي النهاية قال له والله لا يغفر الله لك أبدا يعني. فهذا اللي قال هذا يعني عذبه الله عز وجل أو أدخله النار، وقال من ذا الذي يتألى علي. فحتى الإنسان لو كان في طاعة أو شيء، فإن ينبغي أن ينظر إلى الآخرين بنظر الرحمة يعني والإشفاق، ليس بنظر الكبر يعني، يعني يرى نفسه شيئا، لأنه قضايا الإيمان تحتاج إلى أنه حتى المتعبد والمؤمن والمطيع لا يرى نفسه شيئا، لأنه ينظر في جنب الله سبحانه وتعالى. فإيش قيمة هذه العبادة في حق الله وهي فيها ما فيها من خلل؟ فلو أراد الله سبحانه وتعالى أن يردها عليه لردها يعني، وبالتالي هذا يعطي تواضع. ولذلك السلف على ما كانوا عليه من العبادة والعمل، إلا أنهم لم يكونوا يحتقروا الآخرين، يعني ما بيروحش يحتقر البائع ولا المشتري ولا كذا، لا، يعني يرى نفسه يمكن أطلعه الله سبحانه وتعالى على أشياء لم يطلع الآخرين، فالحجة قائمة عليه قبل الآخرين، زي مثلا من أعطاه الله علما فالحجة عليه أقوى من الحجة على الآخرين. ولذلك الحديث اللي هو الثلاثة الذين تسعر بهم النار، يعني منهم قارئ وعالم أو شيء ومتصدق ومجاهد، لأنهم يعني هذه الأعمال أتلفوها بالإيه؟ أتلفوها بالرياء والنفاق، وبالتالي المسألة ما يغتر الإنسان، وما أدران إيه عمله متقبل، إنما يتقبل الله من المتقين، فما أدران عمله، حتى يقول بعض السلف لو أعلم أن لي عملا متقبلا لسعدت لما وجدوه حزينا يعني. وبالتالي على الإنسان دائما إيه يكون في وجل وفي خوف من الله، ده لن يجعلني يتكبر على الناس ويعتقد ان ده بعيد عن الله، ده كذا، ده مش عارف ايه، ده فاسق، ده فاجر، ويوزع الألقاب على الناس. قال مالك: اذا قال ذلك تحزنا لما يرى في الناس يعني في دينهم فلا ارى به بأسا، واذا قال ذلك عجبا بنفسه وتصاغرا للناس فهو المكروه الذي نهي عنه، ذكره ابو داود في سننه. وقوله صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، هذا مما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب به في المجامع العظيمة، فإنه خطب به في حجة الوداع يوم النحر ويوم عرفة واليوم الثاني من أيام التشريق، وقال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وفي رواية للبخاري وغيره: وأبشاركم، أي دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم. وفي رواية فأعادها مرارا ثم رفع رأسه فقال: اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت. وفي رواية قال: ألا ليبلغ الشاهد الغائبة. وفي رواية للبخاري: فإن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم إلا بحقها، حقها اللي هو الحدود. وفي رواية: دماؤكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام مثل هذا اليوم وهذا البلد إلى يوم القيامة، حتى دفعة يدفعها مسلم مسلما يريد بها سوءا حرام. وفي رواية قال: المؤمن حرام على المؤمن كحرمة هذا اليوم، لحمه عليه حرام أن يأكله ويغتابه بالغيب، وعرضه عليه حرام أن يخرقه، ووجهه عليه حرام أن يلطمه، ودمه عليه حرام أن يسفكه، وحرام عليه أن يدفعه دفعة تعنته. يعني ده ضعيف بس إيه يفسر كأنه إيه كأنه يعني تفسير، ما فيش مشكلة. وفي سنن أبي داود عن بعض الصحابة أنهم كانوا يسيرون مع النبي صلى الله عليه وسلم، فنام رجل منهم فانطلق بعضهم إلى حبل معه فأخذها مع الرجل النائم يعني، ففزع الرجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما، ما يحلش أن يفزعه ويأخذ حقته ويخبيها، إلا يعني إذا يعني وجد إيه طابت نفسه بهذا أو هيضحك معه، لكن أنه هيفزع ويفتجع ويقول أين وكذا ويصب نوع من الضيق، فلم يحل له ولو كان وقتا يسيرا، يعني انه ايه، لانه سيصاب بنوع من الفزع وقتا يسيرا وبعدين ايه يبرز له الشيء، ومع ذلك لم يجزه، فكيف من ايه من يعني جعل اخوانه دائما في فزع. وخرج احمد وابو داود والترمذي عن السائب بن يزيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يأخذ احدكم عصا اخيه لاعبا جادا، الظهر لاعبا او جادا، عندكم لاعبا جادا؟ لأنه ما تجيش مع بعضها. نعم.
لو كان لاعبا بدون أو.
نعم ما تجيش بدل، لأنها معانيها مختلفة. عشان كده تشكل، يعني لو هي معناها مثلا لاعبا ساخرا أو هازلا يمكن. لا، لكن لاعبا وجادا متناقضة فما تبدلش من بعضها. فمن أخذ عصا أخيه فليردها إليه. قال أبو عبيد اللي هو القاسم بن سلام، يعني أن نعم. نعم. قال أبو عبيد يعني. لا لا ما يصلحش، ما يصلحش من وجهين. هو ممكن يعني أولا المسجد ليس مناسبا لهذا، والأمر الآخر لو كان فيها نوع من الإزعاج لبعضهم، يعني هل بعض أحيان شوف في هزل في يكون خفيفا ويكون غير مزعج، لكن في بعض الأحيان هزل يكون شديدا، حتى أن بعض الأحيان بعضهم يقتل الآخر، يعني دي تكرر كتير، يعني أن بعض الأحيان يأتي إيه هازلا يفعل معاه شيء يروح واخد السلاح وإيه وقتله. قريبا أعتقد سمعتها قريبا من يمكن من شهر أو شهرين أو شيء من هذا القبيل، شاب يضحك مع صاحبه بإيش فسحب السلاح وإيه وقتله. بل جاء واحد مرة يسأل هنا في المسجد، بس الكلام ده يمكن من 10 سنين أو شيء ما زلت أذكر، يعني قال إنه إيه يعني صاحبه بيقول له طيب أنت تضربني كذا، قال أيوة، مسك السلاح وقتله. قلنا يلا إيه وجاي يسأل يعني بيضحك معاه، وإنه قال أنت تستطيع تفعل كذا، قال أيوة، مسك السلاح وقتله. هذا يعني الضحك والهزار. فبعض أحيان يؤدي إلى ضرب وبعض أحيان يؤدي إلى قتل، فده بلا شك سيء يعني. ورأينا بعضهم، أنا أذكر مرة هنا كانت من برضو بالصفط وكده، وبعدين راحوا ماسكوا بعض وضربوا وكلام ذا كده، يعني ما يصلحش. قال أبو عبيد يعني أن يأخذ متاعه لا يريد سرقته، أيوة يعني يخوفه، إنما يريد إدخال الغيظ عليه، فهو لاعب في مذهب السرقة، جاد في إدخال الأذى والروع عليه، يعني ايه بيخوفه او شيء من ايه شيء من هذا القبيل. قال: وفي الصحيحين عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا كنتم 3 فلا يتناجى 2 دون الثالث فان ذلك يحزنه، يعني ما يجيش 2 جنب بعض، هم 3 و2 عمالين يتكلموا، لانه ايه يجلس يتوجس يتكلمون علي ايش في ليش في، لو كانوا كتير ما فيش مانع، يعني لا كنا مجموعة فما فيش مانع 2 ايه يتكلمان يعني، لكن لما بيكون 3 الثالث بيتحسس. فالنبي ما اردش حتى مجرد انه ايه يتألم او يجلس يشغل باله بيتكلموا على ايش او يتكلمون عني مثل هذا. وخرج الطبراني من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تناجى 2 دون الثالث فان ذلك يؤذي المؤمن والله يكره اذى المؤمن. وخرج الإمام أحمد من حديث ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تؤذوا عباد الله ولا تعيروهم ولا تطلبوا عوراتهم، فإن من طلب عورة أخيه المسلم طلب الله عورته حتى يفضحه في بيته. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الغيبة فقال: ذكرك أخاك بما يكره. بعضهم يقول عن الغيبة، الغيبة من الغياب، أما الغيبة من الاغتياب فهي بالكسر يعني. قال: سئل عن الغيبة فقال: ذكرك أخاك بما يكره. قال: أرأيت إن كان فيه ما أقول؟ فقال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهبته. فبالتالي هو بين أن في مرتبتان، البهتان والغيبة. البهتان أنك تدعي في أخيك ما ليس فيه، تقول فلان بيفعل كذا لتعيبه ولم يفعله، وده البهتان. والغيبة ان يكون فعل الشيء وانت بايه بتقوله وليس على سبيل مصلحة من المصالح اللي هي معروفة اللي استثناها العلماء في مسائل الغيبة، كمثلا النصح او التحاكم او مثلا الجرح والتعديل واشياء استثناها العلماء اجازوا بها ذكر الرجل بما فيه، كان يكون مثلا من رواة الحديث او شيء فكانوا يجرحونه من اجل الرواية، او يكون انت تتحاكم معه فانت بتروح عند القاضي وتقول فلان فعل وفعل لانك بتدفع عن نفسك، او يكون في نصيحة جاء انسان ينصحك على اساس هيزوجه او شيء من هذا القبيل فقال ما رأيك في فلان، يريد ابنتي يريد اختي يريد كذا، فانت ينبغي انك تبرز مثل هذا. فالعلماء حصروها في مواضع، بعضهم جعلها ستة مواضع التي يجوز فيها يجوز فيها الغيبة، لان فيها مصلحة اكبر من السكوت. واما ما سوى ذلك من مجرد التفكه والتكلم والتحلي بهذا وقضاء المجالس فانه لا يصلح، لانه يعتبر غيبة. شو الصحابة حتى في الاول كانوا فاكرين انه الغيبة يعني ربما تكون بس لما يعمل الحاجة، يعني لا لما تكون ما فيهوش العيب. فالنبي قال لا، ده لما ما يكونش فيه العيب ده البهتان، ولما يكون فيه العيب ده الغيبة اللي بأنهاكم عنه. قال فتضمنت هذه النصوص كلها أن المسلم لا يحل إيصال الأذى إليه بوجه من الوجوه من قول أو فعل بغير حق. وقد قال الله تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا. شوف التقييد جميل، بغير ما اكتسبوا، لأنه لو كان في شيء اكتسبه فممكن يعاقب عليه بيعاقب عليه، ما هو العقوبة أذية، والحدود هي لا شك عليكم السلام الحدود والأشياء أذية، يعني ما يجي يغرم لأنه كسر شيئا أو لأنه فعل شيئا أو ارتكب حدا من حدود الله فجلد أو شيء من هذا القبيل فده بحقه. لكن هنا الآية بتقول بغير ما اكتسبه، يعني بغير وزر وبغير شيء كده من الباب كما يقال. فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وإنما جعل الله المؤمنين إخوة ليتعاطفوا وتراحموا. وفي الصحيحين عن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وفي رواية لمسلم المؤمنون كرجل واحد إن اشتكى رأسه تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وفي رواية نعم لا 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 ماشو يعني اصلا لانه يبدو انه ما لا تفرق في المعنى، انما المقلوب بعض الاحيان زي ما مثلا حتى لا تعلم يمين ما انفقت شماله، تمام، فتفترق دي تجدها تخالف ما ورد في التيامن وان اليمين هي المنفقة، ففي قلب يعني له تأثير. اما تقديم لفظة عن لفظة فالظاهر ده من ضمن ما يسوغ، لانه هم الان يجوز رواية الحديث بالمعنى لعالم بما يحيل المعاني، فاذا لم تحل المعاني ففي لفظ عن لفظ فبالتالي ما فيش شيء. وفي رواية له ايضا المسلمون كرجل واحد ان اشتكى عينه اشتكى كله وان اشتكى رأسه اشتكى كله. وفيهما عن ابي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وخرج ابو داود من حديث ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن مرآة المؤمن، المؤمن اخو المؤمن يكف عنه ضيعته ويحوطه من ورائه، يعني ان راح عليه شيء ولا فقد شيئا هو يساعده ويسنده ويكون يكون سندا له. وخرجه الترمذي ولفظه إن أحدكم مرآة أخيه فإن رأى به أذى فليمطه عنه. قال رجل لعمر ابن عبد العزيز اجعل كبير المسلمين عندك أبا وصغيره ابنا وأوسطهم أخا فأي أولئك تحب أن تسيء إليه؟ ولا واحد طبعا. ومن كلام يحيى بن معاذ الرازي ليكن حظ المؤمن منك ثلاثة. ودك عبارة جميلة جدا، يعني احسن ان ختم بها، ان لم تنفعه فلا تضره وان لم تفرحه فلا تغمه وإن لم تمدحه فلا تذمه. فده كلام جميل، كأنه يعني إن ما قدرتش تنفعه بس كف إيه كف أذاك عنه، وده شيء يملكه كل الناس، لأنه ممكن يقول لك أنا ما أستطيع أنفعهم، ما أستطيع أعطي مالا، ما أستطيع يعني ما عندي جاه أتصدق به، ما عندي سعي، ما عندي أصحاب، ما عندي أصدقاء، ما عندي تمام، ما عندك شيئا خالص تمام. طب عندك تسكت خلاص، يعني عندك تسكت أقل الأحوال، فدي ما يستطيع يقول إن ما استطعش أسكت، يعني إيه خلاص بطلت من زي ما أقول زي ما الإمام الشافعي يقول واحد إيه يعني أنت قرأت القرآن قال لا، طب السنة قال لا، طب الأدب رويت الشعر قال كذا، قال شوف لك قبره إيه وادخله ما عادش إلا إيه يعني ما 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 فيش حاجة خالص. طيب نسأل الله العافية وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم هو ده أحد أعتقد هو من التابعين أو من تابع التابعين، يغلب عليه الزهد وشيء من العلم، يعني هو مشهور بالإيه بالزهد والإيه، يشبه الفضيل بن عياض، هو من إيه من تلك الطبقة، نسأل الله أن يجمعنا وإياهم في الجنة. ها وعليكم السلام ورحمة الله. لا لا الرازي الثاني، الرازي دك الفخر الرازي، لا ده من الأولين اللي هم الإيه إما من التابعين أو تابع التابعين من الإيه من الزهاد، عندهم علم وزهد لكن يغلب عليهم الزهد، كما قلت لك بالضبط يشبه إيه الفضيل بن عياض، يشبه أويس القرني، لكن أويس أعلى طبقة لأنه إيه ورد فيه الإيه ورد فيه النص يعني، لكن هؤلاء يعني إيه أشباه الفضيل بن عياض. الفضيل بن عياض رجل من كبار الزهاد، ليس من العلماء الكبار لكن عنده علم يعني. فيحيى ابن معاذ الرازي هو من ايه من هؤلاء. اما اللي تريد اللي هو فخر الدين الرازي ده متاخر، صاحب التفسير، تفسير الرازي ده متوفى 606، لكن ده اعتقد وان كنت لا اذكر سنه وفاته لكن اعتقد انه في حدود 130 140 في الحدود هذه والله اعلم.